بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. أعزائي المشاهدين، على بركة الله نبدأ اليوم المرحلة الثانية من هذا الفصل الدراسي، وقد تم بفضل الله الانتهاء من مادة علوم القرآن المستوى الأول في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية بإذن الله نستكمل الأكاديمية بتدريس مواد العقيدة والتفسير والآداب الشرعية مع إضافة مادتي الفقه المستوى الثاني وأصول الفقه المستوى الأول. ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول إلى موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. كما أود أن أنوه بأن مادة التفسير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم ستكون يوم السبت فقط من كل أسبوع في تمام الساعة 5 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وأن مادة العقيدة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب ستكون يوم الاثنين فقط من كل أسبوع في تمام الساعة 5 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، مع تمنياتنا للجميع بالعلم النافع والعمل الصالح. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم ومرحبا بالإخوة المشاهدين وطلبة العلم جميعا، وأقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى التوفيق في هذه الرحلة المباركة في صحبة الإمام ابن كثير مع تفسيره رحمه الله تعالى. وفي هذه الحلقة نتناول سورة الأنبياء بعد أن انتهينا بفضل الله تعالى من دراسة وتعليق على سورة طه، ونبدأ هذه السورة بدراسة 10 آيات من أولها مستعينين الله تبارك وتعالى، ونقدم هذه الآيات ضمن 4 موضوعات. الموضوع الأول تعريف بسورة الأنبياء، ثانيا اقتراب الساعة على غفلة من الناس، ثالثا نضح الكفر وإبطال القرآن له، رابعا تشريف القرآن للأمة، ونسأل الله تعالى التوفيق في ذلك حيث يأتي تفصيله بعد الاستماع إلى هذه الآيات من أخينا عبد الرحمن، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون
بسم الله الرحمن الرحيم بداية نتعرف على سورة الأنبياء أو نعرف بها وهذا كما هو شأن كثير من المفسرين يبدأون بإطلالة عامة على السورة ليتعرف عليها الدارس أولا معرفة شاملة عامة ثم يدخل بعد ذلك في واحاتها ليتعرف على تفصيلها ودروسها وعبرها. سورة الأنبياء هكذا كان اسمها وليس لها اسم آخر، عرفت به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبتت به في المصاحف ووصلت به إلينا، وهذا لأنه كما عرفنا في سورة طه أسماء السور الراجح فيها أنها توقيفية من عند الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو الذي سمى سور القرآن بأسمائها وأنزلها هكذا، ولذلك تجد اسم السورة مشيرا إلى موضوعها وهدفها، وكأن السورة تتلخص في مضمون اسمها. سورتنا سماها الله تعالى بسورة الأنبياء، وقال المفسرون لما ذكر الله فيها من أنبياء كثيرين بلغت عدتهم 16 نبيا عليهم الصلاة والسلام. وإن كانت سورة الأنعام ذكر الله فيها 18 نبيا أكثر من سورة الأنبياء، ولكن سميت تلك باسم الأنعام لما برز فيها من أحكام الأطعمة والذبائح، وذكر فيها الأنبياء إشارة إلى أن ما حرم الله من الطعام والذبائح وأحل إنما هو في كل الشرائع، فالحلال حلال منذ أول الدنيا إلى يوم القيامة، والحرام حرام من أول الدنيا إلى يوم القيامة، إلا أن يحرم الله على قوم شيئا عقوبة لهم كما حدث ذلك في بني إسرائيل. وأما سورة الأنبياء فالقصد فيها كما عرفنا عند أول الحديث عن سورة طه لو تذكرون، القصد فيها إلى إثبات بعثة كثير من الأنبياء والرسل السابقين كدليل على صحة بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس بدعا من الرسل، ليس بدعة وليس أمرا جديدا غريبا، إنما كما بعثه الله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بعث موسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى، وبعث أنبياء ورسلا كثيرين كما تحدثنا سورة الأنبياء عن هذا العدد الكثير، فلذلك سميت بسورة الأنبياء حيث إنها تهدف إلى التأكيد على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي طالما القضية الأساسية في السورة هي إثبات النبوة فتلك قضية من قضايا العقيدة التي اهتم القرآن بها كثيرا في العهد المكي. وبهذا ندرك أن السورة مكية نزلت قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فالقرآن النازل قبل الهجرة كان يركز كثيرا على تأكيد وإثبات العقيدة الصحيحة ورد ما عداها من العقائد الباطلة والتصورات الباطلة عند الناس، حتى إذا كانت الهجرة كانت تفاصيل الأحكام. فسورة الأنبياء سورة مكية، وذكر بعض المفسرين أنها نزلت قبل سورة الزخرف ونزلت قبل سورة النحل، وهما مكيتان أيضا، يعني نزلت في أواسط العهد المكي تقريبا. وهذا يدلنا على أنها من أوائل ما نزل في مكة، وخاصة أنها تركز على هذه القضية، وهي قضية من أولى القضايا. فأول ما واجه الكفار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كذبوه في نبوته هو، بما يترتب على ذلك من تكذيب آيات الله والتكذيب بالدار الآخرة والتكذيب بالوعيد والوعد يوم القيامة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان نزولها بعد سورة فصلت، ليست بعدية مباشرة وإنما بعدها ولو بزمان، إنما نزلت سورة فصلت قبلها، ونزلت بعدها سورة الزخرف وسورة النحل. سورة الأنبياء وأية سورة ندرسها أو نقرأها ينبغي أن نتعرف على فضلها. وفي فضائل سور القرآن بعض أحاديث ضعيفة وقليل من الأحاديث الموضوعة، والعلماء جزاهم الله عنا خيرا ورحمهم الله قد بينوا كل ذلك لكل طالب، فتجد هذا منبها عليه، الأحاديث مخرجة ومحكم عليها أو محكوم عليها بصحتها أو بضعفها أو بغرابتها ونحو ذلك، إلا أنه قد صحت بعض الأحاديث في بعض السور وفي فضلها، ففضل بعض السور ثابت كما أشرنا إلى ذلك من قبل، ثابت بأحاديث صحيحة، وربما ثابت ببعض الآيات القرآنية ينبه الله إلى شرف سورة معينة، كما من الله على رسوله عليه الصلاة والسلام بسورة الفاتحة وهذا يدل على شرفها، قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. كون الله يمن بها ويبرزها بذكر خاص مع القرآن العظيم، أو أنه يسميها على قول آخر يسميها بالقرآن العظيم، فهذا يدل على فضلها وشرفها بنص القرآن. كون الله تعالى يقول في سورة النور في بدايتها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، يعني هذه سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، وكل القرآن كذلك سور أنزلها الله تعالى وفرضها وأنزل فيها آيات بينات، لكن تخصيص سورة النور بهذا الذكر وبهذا الوصف يدل على مزيد شرف لها، غير ما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في فضل الفاتحة وفضل الزهراوين البقرة وآل عمران وفضل قل هو الله أحد والمعوذتين والزلزلة ونحو ذلك من سور بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضلها. فسورة الأنبياء هل حظيت بشيء من هذه الخصوصيات ومن هذا الفضل؟ لم يرد في فضلها حديث خاص يدل على أنها تمتاز بميزة خاصة، وقلنا من قبل ونذكر بأنه لا يدل عدم ورود حديث أو نص شرعي في فضل سورة من السور، لا يدل ذلك على عدم فضلها أو أنها سورة مفضولة يعني أقل من السورة الفاضلة، لأن الكل كلام الله، وهو كلام غير مخلوق، كلام ليس كمثله كلام، كلام قال الله فيه الله نزل أحسن الحديث، فسورة الأنبياء من كلام الله ومن أحسن الحديث. كل سورة تعتبر معجزة في ذاتها، فسورة الأنبياء معجزة تحدى الله بها فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. كلمة سورة هنا تشمل كل سورة في القرآن ومنها سورة الأنبياء، فيصح التحدي بها. فهي سورة لها الفضل العام الثابت للقرآن، كما ثبت في فضل القرآن أن من قرأ حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. هذا أيضا ينسحب على سورة الأنبياء، فمن قرأ منها كما لو قرأ من سورة البقرة، من سورة النساء، من سورة النبأ، من أي سورة، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. فهذه السورة سورة الأنبياء، وإن لم يكن لها فضل خاص بها إلا أنها تحوز الفضل العام والشرف العام الذي جعله الله تعالى للقرآن. ولعله يشير إلى شيء من الخصوصية ما صح عند الإمام البخاري وذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بنو إسرائيل، يقصد سورة الإسراء فتسمى سورة بني إسرائيل، بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. هن من العتاق الأول، سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء. العتاق جمع عتيقة، وهي السورة القديمة أو الشيء القديم، يعني عمره طويل، ليس حديثا الآن إنما هو من قديم الزمن. من العتاق الأول أي من أوائل ما نزل من القرآن الكريم، لأنها كلها سور مكية، هذه المذكورة كلها سور مكية، فيقول هن من العتاق الأول. وهن من تلادي أي هن من السور التي أعتاد على قراءتها وأواظب على قراءتها. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه صحابي جليل معروف بحفظه للقرآن وبعلمه لعلوم القرآن الكريم، وكان من أعلم الصحابة في هذا الشأن. فإذا ما صح عنه أنه كان يواظب أو يحرص كثيرا على قراءة هذه السور والنظر فيها، دل ذلك على شيء من شرفها وشيء من عظمتها، لكن لا نستطيع أن نقول لها كذا، إنما نقول يستحب الإكثار من قراءتها كما كان يفعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو الموضوع الأول، وهو تعريف عام بسورة الأنبياء. أما الموضوع الثاني وهو الآيات الثلاث الأول من سورة الأنبياء، وهو بعنوان اقتراب الساعة على غفلة من الناس، إذ يقول الله تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. خبر يخبر الله به وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى، فهو خبر صدق. وهذا الخبر من أوائل العهد المكي، أي من 1400 عام تقريبا. ويقول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم، لأن الله قال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فهو بحساب الله قريب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من علامات يوم القيامة، من علامات اقتراب الساعة، لأنه آخر نبي ولا نبي بعده، وأمته آخر الأمم ولا أمة بعدها. فإذا ما ظهر نبي آخر الزمان ينتظر بعده الساعة. فقال تعالى: اقترب للناس حسابهم، ويقصد بالحساب الحساب في الآخرة. وهم في غفلة معرضون، وهم في غفلة، التعبير بفي هكذا يشير إلى الإغراق أو يفيد الإغراق في الشيء، وكأنهم مظروفون داخل الغفلة، كأن الكافرين مظروفون، كالشيء يكون داخل الظرف، مظروفون داخل الغفلة، فالغفلة تحيط بهم من حواليهم من كل جهة، فصعب أن ينتبهوا. وإذا عبر الله في القرآن بكلمة الناس أو الإنسان فيقصد أصل الخليقة يعني الكافرين، يقصد الكافرين ويقصد الإنسان الكافر، إلا إذا كانوا مؤمنين فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أو إن المؤمنين أو نحو ذلك، يعبر بلفظ الإيمان الذي ارتقى به الإنسان، وإلا فأصل الكافر على ما خلق فهو ناس وإنسان. اقترب للناس أي للكافرين حسابهم وهم في غفلة معرضون. روى الإمام النسائي رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كلمة غفلة في الدنيا، فسمى الغفلة أو فسر الغفلة بالدنيا، وكأن الله سمى الدنيا غفلة، ومعنى ذلك أنهم انشغلوا بدنياهم عن آخرتهم حتى أغرقوا فيها وأضرفوا فيها، فما عادوا يعملون شيئا للآخرة ولا ينظرون إلى الآخرة ولا ينتظرون شيئا من الساعة، كما قال ربنا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. فمعنى في غفلة أي في الدنيا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية أثرا عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه، مما يدلنا على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سمعوا القرآن ونزل فيهم أو قرأوه بأنفسهم بعد أن ينزل كانوا يفسرون الآيات على أنفسهم، ويأخذون خطاب القرآن ويوجهونه لأنفسهم، بخلاف الناس اليوم يقرؤون القرآن على أنه حكاية عن قوم موسى وعن قوم لوط وعن قوم نوح، وأن هذا عن بني إسرائيل وهذا عن أمة كذا، وهذه الآية نازلة في أبي جهل وهذه في أبي لهب، ونخرج من القرآن ولا آية لنا، اللهم إلا إن كان الناس يطمعون في بعض الآيات المبشرة بالجنة والمغفرة فيعتقدون أن هذه الآيات تخصهم هم، أما الآيات المتوعدة بالعذاب والناقمة على العادات السيئة وعلى المعاصي وعلى البدع وعلى الشرك وما إلى ذلك فهذه لا تخصهم، وهذا خطأ كبير. إنما كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون القرآن لأنفسهم حتى الآيات النازلة في الكافرين وفي المنافقين وفي اليهود وغيرهم، كانوا يفسرون هذه الآيات على أنها خطاب لهم هم، ويتهمون أنفسهم بما في هذه الآيات من قصور أو تقصير، وبالتالي يجددون العهد مع الله ويتجهون إلى الله بالطاعة. ومن ذلك ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه نزل عليه رجل من العرب ضيفا أو عابر سبيل، فأكرمه عامر وكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بخير عن هذا الرجل عند رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه الرجل بعد أن دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى عامر مرة أخرى فقال إني استقطعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم واديا في العرب، يعني كأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه عطية وأن يهبه مكانا يعيش فيه، فوهب له واديا من وديان العرب، مكان سهل بين جبلين. إني استقطعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم واديا في العرب، وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك، أي لأولادك، يعني يعطيه جزءا من هذا الوادي ملكا له هبة بدون ثمن، كما تسبب في جلب الخير له فهو يريد أن يعوضه خيرا أيضا ليعرف الجميل له. وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك، فقال عامر رضي الله عنه لا حاجة لي في قطيعتك، هذه القطعة لا حاجة لي فيها، نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا، نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا، وقرأ قول الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فأخذ الكلام على نفسه وكأنه اقترب حسابه وهو في غفلة، ولم يكن لصحابي أن يكون في غفلة. وما كانت هذه الآية تقصد الصحابة رضوان الله عليهم المؤمنين الذين سبقوا بالإيمان والهجرة، ولكن تقصد الكافرين الذين أغرقوا في الدنيا وسقطوا في الغفلة. ولما قال الله تعالى في الآية الأولى وهم في غفلة معرضون، أشار هذا القول إلى أنهم بسبب ما هم فيه من الغفلة أعرضوا، فإن الغافلة يعرض عن الشيء إذا عرض عليه، تعرض على إنسان طعامه كما يعرض على بعض الأولاد في بعض الأسر، يعرض عليه طعامه الذي به قوام حياته، وهو مشغول بالأتاري أو ببعض الألعاب الخاصة به أو نحو ذلك، فيذهل عن طعامه ولا يريد أن يأكل ولا يشرب لأنه في غفلة في لعبه، فشغل بهذا اللهو عن طعامه، شغل ويشغل بهذا اللهو عن تعليمه ومدرسته ومذاكرته، ويشغل المصلي بمثل هذه الآلات اللاهية عن صلاته وعن واجباته الشرعية ونحو ذلك. فالغفلة تكون سببا في الذهول والإعراض عن شيء ربما كان شيئا أساسا في الحياة وشيئا مهما. وبعد ذلك فسر الله تعالى كيف يعرضون وكيف هم في غفلة، فقال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يعني لا يأتيهم، نافية، ما يأتيهم أي ما يجيئهم من ذكر، من معناها أي ذكر، أي آية من القرآن، أي وحي يبعث الله به مع النبي صلى الله عليه وسلم ليذكر به الناس. وفي هذا الذكر الرحمة والتربية والرعاية والعناية والشرف والعزة والكرامة، لذلك قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم، ولم يقل من الله، وإلا لكانت فيه قوة ومهابة وعظمة ورهبة، ولكن الذكر جاء من رب، رب يحب من ينزل إليه الذكر، واصطفاه من بين الأمم، واصطفى له أحسن الحديث وأحسن الكلام الإلهي، وجعله منزلا لكلامه وشرعه، وجعله مكلفا من بين الخلق بأوامره. والتكليف هذا تشريف عظيم، تكليف من الله فيه شرافة عظيمة. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي جديد، يعني آية بعد آية، سورة بعد سورة، إلا استمعوه وهم يلعبون، يستمعونه وهم يلعبون، لا ينتبهون ولا يركزون ولا يستوعبون ولا يعقلون ويفهمون. ينبغي على الإنسان العاقل إن كان عاقلا حقا، ينبغي عليه أن إذا ألقيت عليه الموعظة أو التذكرة أو تليت عليه آيات ربه أن ينظر ويتفكر، ربما كان فيها خيرا، ربما كانت حقا، لابد أن يعطي نفسه حق التفكير وحق العقل. لكن أن يسمع الشيء وهو لاهن أو وهو لاعب فهذا لن يستفيد أبدا، فيحرم نفسه حق العقل، لديه آلة يعقل بها ولكنه لا يستعملها، فكان كما قال ربنا لهم قلوب لا يفقهون بها. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، كأن هذا الأمر كان شأنا دائما لهم، ما من مرة يأتيهم فيها ذكر من ربهم، وفي آية أخرى من الرحمن، من ذكر من الرحمن، إلا يستمعونه في حالة لعب ولهو وغفلة دون انتباه ودون نظر واعتبار. وذلك بسبب لعب أجسامهم هذا وإعراضهم كأن يولي ظهره للمتحدث، هذا بسبب أن قلوبهم لاهية، لاهية قلوبهم، اللهو أصلا كان في قلوبهم فترجم بحركات لعب على أجسادهم، فتطابق القلب مع الجسد في اللهو واللعب والإعراض عن دين الله تبارك وتعالى. وهذا هو تمام الإعراض وكمال الكفر والعياذ بالله، لاهية قلوبهم. ونتيجة لذلك أسروا النجوى فيما بينهم، أي كانوا يجلسون ويتناجون فيما بينهم ماذا يقولون عن محمد وبماذا يصفونه حتى يصرفوا المؤمنين به عن الجلوس معه وعن متابعته، وكيف يبغضون إلى الناس القرآن الكريم، فماذا يقولون؟ كانوا يتآمرون سرا بمثل هذه النجوى حتى ينتجوا للسذج والبسطاء من الناس كلاما ينفرهم عن الإيمان ويبعدهم عن القرآن. ولهذا قال الله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. ومن هنا يبدأ الموضوع الثالث، وهو نضح كفرهم والرد عليه أو إبطاله، نضح كفرهم وإبطال القرآن الكريم له. نضح هو ما يخرج كما ينضح العرق من الجسم، وكما تنضح زجاجة المسك بالمسك والرائحة الطيبة، وكل إناء ينضح بما فيه. فأجسام كانت أوعية للكفر والعناد والإعراض عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله عز وجل وكلامه العظيم، بماذا تنضح هذه الأجساد وبماذا تنضح هذه الأوعية؟ لا شك أنها تخرج خبثا وزورا وكذبا وبهتانا. والقرآن الكريم وهو يحكي هذه الشبه التي يطلقها الكفار يرد عليها ويبين بطلانها. كان من ذلك في إصرارهم هذا، كما قلنا كانوا يجتمعون سرا ويأتمرون كثيرا ليدبروا للنبي صلى الله عليه وسلم مؤامرة أو تدبيرا يصرفون الناس عنه. وبلغ في ذلك أنهم كانوا كلما قالوا شيئا فضحه الله تعالى عند رسوله عليه الصلاة والسلام فعرفه قبل أن يفعلوه، فقالوا يوما: هل أسررنا بأقوالنا لئلا يسمعها رب محمد فيخبره عليه الصلاة والسلام؟ هل أسررنا بأقوالنا لئلا يسمع رب محمد فيخبره؟ فأنزل الله تعالى قوله: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. بدأ بالإسرار أولا لأنه أعجز، إذا علم إسرارهم فمن باب الأولى يعلم جهرهم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بأقوالكم، لا، إنه عليم بأحوالكم أبدا، إنما أعلم بما هو أدق من ذلك، إنه عليم بذات الصدور، لأن الصدر يكون فيه الكلام قبل أن يخرج إلى اللسان، كأن الله يقول لهم إنه سبحانه وتعالى عليم بالكلام في صدوركم قبل أن تترجموه فيسمعه بعضكم من بعض، الله يعلمه من قبل ذلك. فلم تستطيعوا أن تسروا شيئا عن رب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا يقول: وأسروا النجوى. والنجوى هو الحديث السري، كما تعرفون في الحديث لا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه، فالتناجي هو أن يتكلم طرف مع آخر أو أكثر كلاما سريا، ومع ذلك يبالغون في الإصرار. أسروا النجوى، والنجوى في الأصل سر من القول. جلسوا يتناقشون فاختلفت آراؤهم، لأنهم لا يقولون حقا وهم يعلمون ذلك، لأنهم يريدون أن يصفوا الصادق الأمين الذي عرفوه بذلك صلى الله عليه وسلم، وما جربوا عليه كذبا قط، صدق وأمانة، وبالتالي فهاتان الصفتان تجمعان خيرا كثيرا وخلقا عظيما. فحينما يصفونه بالسحر أو بالكهانة أو بالكذب أو بالشعر أو ما إلى ذلك، إنهم يخالفون أنفسهم ويناقضون ما رأته أعينهم على مدى 40 عاما من هذا الشاب المستقيم الطيب الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلفوا اختلافا بعيدا وكثيرا جدا، لم يتفقوا على شيء، لم يتفقوا على قول واحد. فقال بعضهم: هل هذا إلا بشر مثلكم؟ فعابوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بشر. وهنا بداية أقول، ولعل هذا القول سبق، إن الكافرين كان من أكبر أسباب كفرهم وإعراضهم أنهم تعرضوا لشخص الرسول وانشغلوا بصفاته وبأحواله، وما ينبغي للمرسل إليه أن ينشغل بالرسول قدر ما يشتغل بالرسالة. جاءتني رسالة، من الذي وصلني إياها وبعث وجاء بها إلي؟ هذا لا يهمني بقدر ما تهمني الرسالة نفسها، بحيث لو جاءني حق مع شيطان أخذ الحق ولا أرده. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر قراءة آية الكرسي، أقر قراءة آية الكرسي قبل النوم، والذي نصح بها أولا شيطان، قالها لأبي هريرة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، في هذه صدقك، لو قرأت آية الكرسي إذا أتيت مضجعك لن يقربك شيطان حتى تصبح. أقرها النبي عليه الصلاة والسلام ووافق أبا هريرة على العمل بها رغم أن الواعظ بها شيطان، فصارت عندنا بعد إقرار النبي عليه الصلاة والسلام سنة من الوحي وليست نصيحة من الشيطان، إنما بدأ بها الشيطان أولا فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، وعمدتنا إقرار الوحي لها. فهؤلاء انشغلوا بشخص رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا عنه إنه بشر مثلكم، وما العجب أن يكون الرسول بشرا، لا عجب في ذلك. وقالوا أيضا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، طبعا اعترضوا على بشريته وطالبوه في مرات أخرى بأن يكون معه رسولا ملكا من الملائكة، وهذا لا يصلح ولا يجوز عرفا ولا واقعا، فالبشر لا يطيقون رؤية الملائكة على صورتهم الحقيقية الملائكية، ولو حصل ذلك لجعل الله الملك في صورة رجل إنسان فيراه الناس إنسانا ولكن روحه روح ملك، وبهذا فلن يكون ما يطلبون أبدا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وفي ضمن الآيات التالية في هذا الموضوع يقول الله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا مثلك، لم نبعث قبل ذلك رسولا ملكا يكلم البشر، ما حصل هذا، ما وقع هذا ولا مرة، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. أفتأتون السحر، سموا القرآن سحرا وسموا النبي صلى الله عليه وسلم ساحرا مع أنهم لم يروه مرة ولم يسمعوا منه مرة أنه سحر ولا تعاطى السحر، لا فعلا من عند نفسه ولا طلبا من غيره، ما تعامل بالسحر أبدا صلى الله عليه وسلم، بل جاء بتحريم السحر وتكفير الساحر وإيجاب قتله على ولي المسلمين أن يقتل الساحر لأنه شر ولأنه يوقع الناس في فتنة عظيمة، ومع ذلك وصفوا قوله بالسحر. يقول بعض المفسرين في تبرير هذا كيف وصفوه بالسحر وهم يعلمون أنه ليس ساحرا، لأنهم رأوا أثر القرآن وتأثيره في الناس، فالرجل يكون كافرا وما أن يسمع آيات من القرآن إلا وينشرح صدره ويهتدي قلبه بالإيمان وينطق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنجاشي ملك الحبشة رحمه الله تعالى ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فقط سمع عنه، فقط سمع خبر عيسى في سورة مريم في القرآن الكريم قرأت عليه هذه القصة، قصة ميلاد عيسى عليه السلام، فما رأى ولا سمع إلا حقا، ففي لحظتها قال والله ما يفرق هذا عما جاء به عيسى قيد هذه التبنة، يعني قيد شعرة فيش فرق بينهم، وآمن وأسلم وتمنى أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام خادما يصب عليه وضوءه، أسلم وهو ملك، ومن شأن الملوك أن يتكبروا، من شأن الملك أن يمنعه ملكه عن قبول النصيحة والموعظة، وصاحب دين كان نصرانيا وهذا دين بما وضع فيه من قبل الناس يجعل صاحبه يتعصب له ويترك ولا يتركه أبدا إلا بعد قناعة كبيرة عظيمة بعد حجج، بعد مناقشات، بعد إزالة للشبه، ولكن النجاشي بمجرد أن سمع آيات من القرآن إذا به يسلم لله تبارك وتعالى ويؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام دون أن يراه. فلما رأى الكفار هذا التأثير العجيب، التحويل المفاجئ في حياة كثير من الصحابة رضي الله عنهم، يسلمون على سماع لآية أو آيتين أو شيء من هذا من القرآن الكريم، فقالوا لا يفعل هذه الأعاجيب إلا السحر، هذا سحر. ولكن هم على غير قناعة بهذا، إنما شبهوه بالسحر فقط. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، ينكر بعضهم على بعض. الله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام رد على هؤلاء، قال ربي يعلم القول، وفي قراءة قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. يعني بالعقل، أيعقل أن يكذب واحد على ملك من ملوك الدنيا ويتركه؟ لا يمكن أبدا، سوف يعاقبه. أيفتري رسول أو رجل يدعي أنه رسول يفتري على رب العزة والجلال كلاما لم يقله ويتركه الله سبحانه وتعالى؟ كلا، فقد قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فكان هذا ردا من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار ليسوا أهلا لشرف الخطاب الإلهي فيخاطبهم الله بنفسه، فجعل الخطاب عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قل، في قراءة قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، يسمع الأقوال ويعلم الأحوال التي ليس من شأنها أن تسمع، فلا يخفى عليه قول مسموع ولا حال غير مسموع، الكل يعلمه الله سبحانه وتعالى ويحيط به علما. بل قالوا من ضمن أقوالهم أيضا ونضحهم الخبيث، بل قالوا أضغاث أحلام. أضغاث جمع ضغث، والضغث هو الحزمة من العيدان والحطب، حزمة من العيدان، لا يلزم أن تكون عيدانا من شجرة واحدة، ممكن عود من شجرة وعود من شجرة أخرى، أنواعها مختلفة، فهو خليط جمع من أعواد مختلطة من أنواع كثيرة. ويقول الله تعالى لسيدنا أيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، كان قد حلف أن يضرب امرأته 100 عصا ولكن مرض هذا المرض الشديد، فالله تعالى أراد أن يحلله من يمينه، فقال وخذ بيدك ضغثا، أي خذ 100 عصا مجموعة مع بعضها، وقيل خذ قنوا من قنوان النخل فيه شماريخ كثيرة، واضربها به ضربة واحدة فتكون قد ضربتها 100 عصا. ضغثا هي تلك الحزمة من عيدان الحطب المجتمعة. ثم استعملت هذه الكلمة في كل مختلط من أنواع كثيرة، كما يختلط على النائم. النائم إذا جاءته أضغاث الأحلام فإنه يحلم أنه يتزوج، ثم يحلم أنه مات، ثم يحلم أنه سافر إلى فرنسا، ثم يحلم أنه ذهب إلى الحج، ثم يحلم أنه جالس مع أبيه الذي مات، ثم أمور مختلطة من هنا وهناك لا ضابط لها، لا تكون رؤيا، هذه اسمها أضغاث أحلام. ويحيل إليها أهل الباطل دائما الحق، كما قالها الملأ من وزراء بلقيس، قالوا لها أضغاث أحلام، وقالها الوزراء عند الملك في مصر هنا حينما رأى الرؤيا، فقالوا إيه أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وهكذا. أيضا الكفار في مكة قالوا عن القرآن الكريم هذا أضغاث أحلام، يعني محمد عليه الصلاة والسلام ينام ويحلم بأمور مختلطة هكذا ويجمعها ويقول للناس أوحي إلي، هذا كلام غير صحيح وكلام باطل ظاهر البطلان. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، قول آخر أنه كاذب افترى هذا القول على الله، مع أن أبا جهل قال لهم يوما ما كان ليذر الكذب علينا ليكذب على الله، يعني لو كان كاذبا لكذب علينا، لكن أن يكون معنا صادقا ولا سلطان لنا عليه، ويكذب على الله صاحب القوة سبحانه وتعالى، فهذا أمر لا يعقل. أبو جهل يقول هذا أمر لا يعقل، ما كان ليذر الكذب علينا ليكذب على الله. بل هو شاعر، يدعون أنه شاعر مع أنه ما نطق الشعر مرة ولا قال شعرا أبدا، حتى كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يستشهد ببيت من الشعر بين أصحابه ليبين لهم أمرا من الأمور عند العرب، فكان يخرج البيت الشعري عن وزنه وعن ترتيب كلماته، فيقدم كلمة ويؤخر كلمة، المهم أن يفيد الناس بمعنى البيت. فما نطق بالشعر ولا قاله أبدا، لا قبل الإسلام ولا بعد النبوة. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، تمنى عليه الكافرون أن يأتيهم بآية. سبحان الله، وما نزل من القرآن أليس كافيا؟ وما ظهر على يديه من معجزات مادية حسية أليس هذا كافيا؟ يريدون معجزات كمعجزات موسى وعيسى ونوح وغيرهم، مع أن أقوامهم في السابقين كذبوا بهذه الآيات، كذبوا بهذه الآيات. رأى اليهود وبنو إسرائيل عصا موسى كما عرفنا من قبل، واتهموه بأنه سحر وجمعوا له السحرة، وبنو إسرائيل بعد أن نجاهم الله بمعجزة العصا وضرب البحر بها أرادوا إلها كما يعبد الناس من الأصنام والأوثان، ولم يسكتوا حتى صنع لهم السامري عجلا جسدا له خوار، فكذب بها أصحابها. وأنتم تريدون آيات مثلها؟ فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام بمعجزات كثيرة، منها أن الجذع حن إليه حنينا سمعه الصحابة رضي الله عنه حين فارقه إلى منبر يخطب عليه، فأحدث الجذع وهو جذع ميت في نظرنا مقطوع عن أصله، جذع من نخلة، بكى وحن حنينا سمعه الصحابة. نزل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر ووضع يده عليه وهدهد عليه كما يهدهد على الطفل وقال: أما يرضيك أن تكون معي في الجنة؟ فسكت الجذع. يقول الحسن البصري رحمه الله: والله للجذع أشد شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدنا، فكان بجواره وبكى ونحن بعيدون عنه، وربما لم تحدثنا أنفسنا بأمنية أن نراه ولو في المنام في رؤيا صادقة. فيقولون: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. فليأتنا بآية، قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام بآيات كثيرة، منها أن الله تعالى آتاه جوامع الكلم، صار يتكلم بين الناس والعرب يسمعونه بأسلوب لا يطيقونه، ما استطاعوا تمثيله ولا القول مثله سواء من القرآن أو من السنة. القرآن له إعجازه الخاص لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، أما السنة النبوية كلام النبي عليه الصلاة والسلام فصار يصنع ويصاغ بجوامع الكلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعدد ما خصصه الله به من بين الأنبياء السابقين: أوتيت جوامع الكلم، يتكلم بالجملة القصيرة التي تحوي المعاني الكثيرة، وخير الكلام ما قل ودل كما يقال، كلما كان كلام موجزا ووفيا أو وافيا بالمعنى كان ذلك أنفع وأجدى وأحسن. كان رسولنا عليه الصلاة والسلام هكذا، والعرب الكافرون يعني وصلوا إلى درجة أنهم كانوا يحسدونه صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنهم كادوا يقتلونه لولا أن عصمه الله من الناس. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، فقد أتى النبي عليه الصلاة والسلام قومه بآيات، لا بآية واحدة. الله تبارك وتعالى يرد على قولهم هذا أيضا بأنهم لو جاءتهم الآيات تلو الآيات ما يؤمنون، فإنهم لا يطلبون آية ليؤمنوا بها، ولكن هذا من باب التلكؤ في طريق الإيمان ومن باب المجادلة لتضييع الوقت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقول تعالى: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. هذه الآيات التي يريدون مثلها ما آمنت بها الأمم السابقة التي كانت فيهم ورأوها بأعينهم، ما آمنوا بها، كثيرون كفروا بها، أهؤلاء سيؤمنون؟ معناها أنهم لن يؤمنوا، ولكن سيكون حالهم مع الآيات كما كان حال السابقين وهو الكفر والإعراض والعناد. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، يعني لن يؤمنوا. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، لأنهم طلبوا أن يكون معه ملك ينذر الناس معه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا من عندهم العلم بذلك وهم علماء الأمم السابقة كأحبار اليهود ورهبان النصارى. اسألوهم هل عندهم في كتبهم أو رأوا وعلموا من خلال ما سبق، هل علموا ورأوا أن الله أرسل ملكا أرسل ملكا إلى البشر، أو أن الرسل جميعا كانوا رجالا من البشر؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وهذا يفيد أمرين: أن الأنبياء والرسل جميعا كانوا بإجماع العلماء وبالواقع وبالنص الشرعي ما كانوا إلا رجالا، فلم يبعث الله رسولا من النساء، لم يبعث الله رسولا من النساء، ولم يبعث الله رسولا من الجن. وخلف في نبوة مريم عليها رحمة الله، ولكن الراجح أنه لا نبي ولا رسول من النساء، وذلك لما جبلت عليه المرأة من نقصان في العقل والدين، ونقصان عقلها سبق عاطفتها على عقلها، فعقلها يتحكم فيه أمر العاطفة، ونقصان دينها لأن الله كتب عليها العذر الشهري فيأتيها كل شهر مرة، فربع شهرها لا تصلي ولا تصوم، وهذا أمر لا تلام عليه المرأة ولا تعاب به، فهذا قدر الله تعالى فيها. ولذلك كان أمر النبوة والرسالة في الرجال، ولأن الرجل يصلح للقيادة وهو صاحب القيادة جعل الله له القوامة في الأسرة، وبالتالي فله القوامة في المجتمع، وبالتالي فله القوامة على الأمة، فجعل الله الرسالة والنبوة في الأمم في الرجال من الأمم، لأنهم سيكونون قدوة وأسوة وقادة لغيرهم، ولحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. والفارق الجوهري بين الأنبياء الصادقين وبين عامة الناس أنهم يوحى إليهم، وتلك شرافة عظيمة ومكانة عالية لا ينالها أحد بتمر ولا بتمرس ولا بتعود ولا بدراسة ولا بافتعال، إنما هي منحة خالصة من الله سبحانه وتعالى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه الآية نازلة في هذا الشأن، ولكنها لفظ عام، فينبغي على كل من أراد شيئا لا يعلمه أن يسأل أهل الذكر فيه، فأهل الذكر هم أهل العلم، ويسأل كل عالم عما يحسنه وعما تخصص فيه. هذا من الآيات العامة في القرآن والقوانين العامة التي علمنا الله تعالى بها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كما كان الكفار يطلبون ويتمنون أن يكون الرسول خالدا مخلدا في الدنيا معهم وإلى ما بعدهم، وهذا أمر لا يجوز شرعا، لأن الله جعل الرسل بشرا لهم بداية ولدوا فيها ولهم نهاية يموتون عندها، ومن خالف ذلك فإنه يخالف الواقع والحق ويخالف الشرع، إنما الرسل بشر لهم بداية عمر ولهم نهاية عمر. يعرض الله عليهم الخلود في الدنيا وطول العمر فيها كما حصل مع رسولنا عليه الصلاة والسلام ومع موسى، وكل الأنبياء يخيرون كذلك عند موتهم، ولكنهم جميعا طلبوا اللحاق بالرفيق الأعلى، حيث لا منفعة ولا خير في الدنيا بعد أن اطمأن الإنسان على مستقبله في الآخرة، والأنبياء مبشرون قبل أن يقبضون إلى الله تعالى، فكان أحدهم يرحب بلقاء ربه حين يعرض عليه. ولهذا قال تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ما جعل الله الرسل مخلدين في الدنيا، كما لم يجعلهم الصورة المقابلة ملائكة يعني لا يأكلون الطعام أو أجسادا لا روح فيها، إنما هم بشر مثلنا، يأكل أحدهم مما نأكل ويشرب مما نشرب. وعاب الكفار على رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه المسألة أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ عابوه بهذا وكأنه لا يصلح رسولا بهذا الوصف، ولكن الله تعالى رد عليهم: وقال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فشأن الرسل جميعا هكذا، فكانوا يقولون كلاما يحاولون أن يعطلوا به مسيرة الإيمان أو يتلكأوا به في طريق الإيمان، وليست لهم حجة فيما يقولون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. صدقناهم الوعد أي صدقنا رسلنا وعدنا. أشار ابن كثير رحمه الله تعالى إلى هذا الوعد في قول الله تعالى في سورة إبراهيم، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم أي إلى الرسل ربهم، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. الله وفى بهذا الوعد وصدقهم فيه، فأهلك الله الظالمين في كل زمان. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم أي أنجينا الرسل ومن نشاء. ومن الذي يشاء الله له النجاة مع الرسل؟ من آمن بهم طبعا، من حصل مؤهلات النجاة ومؤهلات الرحمة، فالله تعالى يشاء له الرحمة. فمشيئة الله قائمة على أسس ثابتة أعلن عنها الله في آيات أخرى. وأهلكنا المسرفين أي الكافرين، لأنهم أسرفوا في الكفر، لم يكفروا كفرا عاديا بمعنى أنه يحرم نفسه من الإيمان وفقط، ولكن آذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصفوا كلام الله بأنه افتراء وسحر وكذا، حاربوا المؤمنين، قاتلوهم، حاولوا إخراجهم من أرضهم، وهكذا كان في كفرهم إسراف عظيم، وبالتالي سماهم الله تعالى هنا بالمسرفين، وأهلكنا المسرفين. هذه كانت كلمات نضح بها كفر الكافرين ورد الله تعالى عليها، تعتبر شبها شبه بها الكفار على الإسلام، والله عز وجل فندها وأبطلها حتى لا تكون مثار شك ولا ارتياب لأحد من بعد ذلك. لأن الكافر ليس شخصا، إنما هو رجل مرحلة ينفذ خطة شيطانية، الشيطان يوحي إليه ويوسوس إليه بكلام يردده، وهذا الكلام نفسه يعاد يوما بعد يوم، مرة بعد مرة مع تتابع الأجيال. فلا تعجب حين تسمع شبهة في هذا الزمان، لو أنك نظرت في القرآن مع هذه الشبهة تجدها موجودة، قالها الكفار الأوائل في بداية هذا الدين، قالوها وأثاروها في وجه الإسلام، ثم تكررت على ألسنة كثير من الكافرين حتى وصلتنا إلى اليوم. فلا تنبهت أمام كافر يثير أمامك شبهة، ارجع إلى القرآن ستجد الشبهة والرد عليها، ستجد الشبهة والرد عليها. فمن قرأ القرآن وحرص عليه وفهمه وتعلمه يحصن نفسه ضد تلك الهجمات الفكرية الشرسة التي تقصد ديننا. والكفار إلى اليوم يثيرون مثل هذه الشبه وغيرها، مستغلين فقر الأمة من ناحية اللغة العربية وجهلها بدينها وعدم معرفتها بكتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. لكن الله تعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شبهة وردها موجود ذلك كله في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بقي علينا أن نرجع إلى القرآن وأن نتعلم منه. الموضوع الرابع والأخير هو تشريف القرآن للأمة، إذ يقول الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أفلا تعقلون، ذكر ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى ذكركم شرفكم، أي هذا القرآن فيه شرفكم. وذكر عن مجاهد حديثكم، يعني هذا القرآن هو دستور حديثكم. وذكر عن الحسن البصري دينكم، وكل ذلك يلتقي، هذا يسمى ويقال عنه عند المفسرين اختلاف تنوع، يعني هو شيء واحد ولكن وصفه كل مفسر من جهة من الجهات، وكلامهم يلتقي ولا يتعارض، يلتقي على وصف شيء واحد. فالقرآن شرف للأمة، وينبغي أن يكون القرآن حديثا للأمة، هو شغلنا هو حديثنا الذي نتحدث به، هو حفظنا الذي نحفظه. فقد حفظت الأمة اليوم كلاما غير كلام الله من كلام اللهو والعبث واللعب وغير ذلك. القرآن الكريم هو ديننا، فلا تعارض بين الأقوال الثلاثة ونحوها، كل ذلك داخل في وصف القرآن العظيم. والقرآن يحتمل ويتصف بكل هذه الصفات العظيمة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، تأكيد باللام حرف قد، حين تراها تعلم أن هذه الجملة أريد تأكيدها. لقد أنزلنا، وحين ترد الله تعالى يتكلم بأسلوب الجمع، فهذا أسلوب عظمة يدل على عظمة الخبر المخبر عنه. فإنزال القرآن الكريم هذا أمر عظيم، لا يستطيع أحد أن ينزل قرآنا مثل القرآن، ولا سورة ولا آية من القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا، كتابا نكرة فيها إشارة إلى التعظيم، أي كتابا عظيما كتابا قيما. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا. قال ولم يجعل له عوجا، وقال بعدها قيما، تأكيدا على المعنى الأول. فالقرآن شرف لنا، شرف لنا إذا تمسكنا به، إذا عبدنا الله به، إذا حكمنا حياتنا وحركتنا وسكنتنا به، فإنه شرف عظيم، فهو صلة بالله عز وجل، وفيه سعادة عظيمة، وهو طريق الحضارة الصحيحة والرقي الصحيح إلى سمو الأخلاق وإلى علو الفضيلة، بعيدا عن الرذيلة والجرائم وما تعانيه المجتمعات البشرية اليوم، المسلمة منها التي فرطت في القرآن، والكافرة منها التي أعرضت عن القرآن الكريم. وذكر القرآن هنا إشارة إلى أن القرآن يغني عن طلب الآيات، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، كأن الله يقول لهم لقد أوتى رسولكم صلى الله عليه وسلم وأوتيتم معه قرآنا يغنيكم عن أية آية أخرى، فهو معجزة الله البالغة على مدى الزمان، معجزة لا يستطيعها أحد، تتحدون بها الدنيا ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها. فنحمد الله على نعمة القرآن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه، وأن يرزقنا شرافته في الدنيا والآخرة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم حسن الاستماع والمتابعة.
فتح الله عليك فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم،
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
على اتصال من الأخت أم وائل من مصر. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. بارك الله فيكم وفي جهدكم.
آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وفي جهدكم.
اللهم آمين.
إن شاء الله ونفعنا الله بعلمكم. فضيلة الشيخ ذكر، حضرتك سمعني؟
نعم.
فضلت الشيخ ذكر ان اختلف في نبوة مريم عليها السلام. فدلوقتي هو ما قالش عليها السلام، بس قال هو اختلف في نبوة مريم.
نعم.
الآية صريحة بتقول وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فكيف اختلف في نبوة مريم؟ بالحتة دي انا مش فاهماها يعني. الله يرضى عليك، اذا كان الحق تبارك وتعالى ذاكر الآية صريحة.
نعم.
وشكرا جزيلا.
طيب. جزاكم الله خير. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الصريحة تقول وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، فذكرت الرسالة وما أرسلنا، ولم تقل وما بعثنا مثلا وما نبأنا، لما قالت وما أرسلنا فخصت الرسالة. والرسول غير النبي، لعل سبق التنبيه على هذا. فالرسول هو من أوتي رسالة، أوتي رسالة وأمر بتبليغها. النبي يبعث بعد الرسل ليدعو بدعوتهم وليواصل برسالتهم إلى الناس، لكن لا يؤتى رسالة جديدة وإلا كان رسولا. ولذلك يقال كل رسول نبي، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، يعني كل رسول هو رسول ونبي في الوقت نفسه. أما الأنبياء فهم أنبياء فقط، هناك أنبياء فقط وليسوا رسلا، لأنهم لم يؤتوا رسالة جديدة أو مخصوصة ومستقلة. وعلى هذا فالآية فيها نفي الرسالة فقط إلا عن الرجال، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. فلذلك اختلفوا في نبوة مريم، هل هي نبية أو لا، مع الإجماع على أنها ليست من الرسل، لأن الآية نفت الرسالة فقط، فبقي أمر النبوة لأنها أوحي إليها وكلمتها الملائكة وهكذا، فقالوا لعلها تكون نبية، ولكن قلت الراجح أنها ليست رسولة أو ليست رسولا ولا نبيا من الأنبياء، إنما هي أوحى الله إليها بوحي الفطرة، بوحي الغريزة، كما أوحى إلى أم موسى وهكذا، كما أوحى ربك إلى النحل، نفس الأمر يعني، أي ألهمها الله تعالى بطريقة معينة أو أعلمها، حتى لو أرسل لها الملائكة تبشرها فهذا من باب الوحي الذي ليس كوحي الأنبياء والمرسلين، ولهذا لم أقل عليها السلام ولكن قلت عليها رحمة الله. هذا والله أعلم.
فضيلة الشيخ، الأخ أبو أحمد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
حياك الله. عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، أريد أن أعرف متى تكون بل للإضراب الانتقالي والإضراب الإبطالي.
ممكن السؤال مرة أخرى؟
أريد أن أعرف متى تكون بل للإضراب الإبطالي والإضراب الانتقالي.
الإغراب
الإبطالي.
الإبطالي؟
أيوة.
نعم.
والإغراب الانتقالي.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني أيضا، أريد أن أعرف متى تكون أم بمعنى بل.
أم بمعنى. طيب، جزاكم الله خير.
ويذكر لي القاعدة في هذا، الله يسلمك.
طيب، واضح السؤال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الأخ أبو أحمد، سؤاله الأول، متى تكون بل الإغراق الإبطالي أو الإغراق الانتقالي؟
بل يقال عنها أو معروفة بأنها أداة إضراب، تضرب أو يضرب المتكلم بها عن شيء سبق ليتكلم بشيء جديد، فأحيانا يكون إضرابا إبطاليا وأحيانا يكون إضرابا انتقاليا. الإضراب الإبطالي يعرف بأنه إذا كان ما قبلها باطلا، يعني أراد المتكلم أن يعرض تماما وأن يبطل ما قبلها ليثبت الحق الذي بعدها، فيقول لست كأنها يقول لست كذا بل أنا كذا، أو ليس الأمر كذا بل هو كذا، كأنه ينفي ما قبلها. أما الانتقالي فهو إضراب، يعني يعبر بكلمة بل أيضا، ولكن يريد أن ينتقل بها من شيء إلى شيء مع إقرار الأول وإقرار الثاني، الأول والثاني وإن تكرر أيضا بعد ذلك كما جاء في الآيات معنا، فهذا مقصود إثبات كل هذه الأمور، أنهم قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، ليس إبطالا لما قبلها ولكن اعتبارا لما قبلها وما بعدها، والله أعلم.
سؤال الثاني، فضيلة الشيخ، متى تكون أم بمعنى بل؟
أم تكون بمعنى بل، تعرفها إلى وضعت مكانها بل تجد المعنى مستقيما، لكن أقول لك أنت من مكة أم من المدينة، هذه لا تصلح أن تكون بمعنى بل لأنها فيها استفهام، إنما لو حذفتها وصح المعنى واستقام أمر الكلام تكون أم هنا بمعنى بل، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات على أسئلة الحلقة الماضية من مصر، من عبد الرحمن، من السعودية، صالحة والمفكرة وسامية محمودة من العراق، من شذا، ومن المغرب عبد الرحيم المغراوي من الجزائر، أم عبد الله ليلى. وكانت إجابة السؤال الأول، ما هدف قصة آدم في القرآن عامة وفي سورة طه خاصة؟ الهدف من ذكر قصة آدم في القرآن هو العبرة للأمة، فقد استخلفه الله في الأرض وفضله بهذه الخلافة وجعله معلما لذريته بتقدير الله سبحانه وتعالى. والقصة في سورة طه تركز على بيان كيف نسير في هذه الحياة بمنهج الله عز وجل ولا نحيد عنه، وماذا على من غلبه الشيطان ووقع في شراك هذا العدو ليعود إلى صوابه ويستقيم أمره من جديد.
نعم، هي قصة آدم في الحقيقة في القرآن الكريم كله وفي سورة طه طبعا جاء التركيز فيها على أن المنهج الذي علمه الله للبشرية من خلال آدم هو الذي جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. هذه قصة مهمة ينبغي على كل عاقل أن يقرأها بغض النظر حتى عن إسلامه أو عدم إسلامه. فهذه القصة توضح أمورا عظيمة ربما ضاق مقام المحاضرة عن بسط ذلك في القرآن كله. توضح أمورا أن مجملها أن آدم عليه السلام الله تعالى أرسله وأجرى عليه هذه المجريات المذكورة في القصة ليعطي صورة تمثيلية تطبيقية للبشرية من بعده ولبنيه جميعا كيف يسلكون الطريق إلى الله عز وجل وكيف تعترضهم العوائق وما أكبر عقبة تعترض طريقهم وكيف التعامل معها وكيف النهوض من كبوة نكبوا فيها وأنها بالتوبة من بعد وسوسة الشيطان واتباعه وبهذا نضمن السلامة في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى ويتحقق ما يحبه الله لنا كعباد خلقهم وهو دخول الجنة. الله تعالى يبين لنا هذا حتى نسير بسلام في الطريق ونحن ذاهبون إلى الجنة فننتهي إليها. إجابة طيبة وجيدة نشكر الإخوة عليها إن شاء الله.
السؤال الثاني: من خلال هذه الآيات كيف يستعين الداعية على الثبات على الدعوة؟ وكانت الإجابة: من أهم الأمور المعينة على الثبات على الدعوة أولا الصبر. قال تعالى: فاصبر على ما يقولون. فما من داعية إلا ويتعرض للأذى والأقوال الآثمة، لكنه بصبره واستعانته بالله يتغلب على كل عائق. ثانيا الإكثار من ذكر الله من تسبيح وتحميد من أسباب الثبات على الدعوة بنفس مطمئنة راضية. قال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ثالثا ومن وسائل الثبات على الدعوة عدم الاشتغال الزائد بمتع الحياة الدنيا من مال وجاه وسيادة، فإنها كلها فانية وما عند الله خير وأبقى. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. رابعا كما أن على الداعية أيضا أن لا ينسى من يعول بل يبدأ بهم الدعوة أولا وعليه بالصبر على المشقة. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
هذا استنباط ممتاز ما شاء الله. من خلال الآيات استنبط الإخوة والأخوات المجيبون على السؤال بعض ما يلزم الداعية فيما ذكر في هذه الآيات. فعلا الصبر على الأذى الذي يلاقيه الداعية هذا أمر ضروري، وطريق الدعوة إلى الله تعالى ليس مفروشا بالورود، وإنما لابد فيه من عقبات ينبغي الصبر عليها. ألهم الله دعاتنا الصبر، اللهم آمين. كذلك اشتغاله بذكر الله تعالى وبطاعة الله والصلاة بين يدي الله وعدم الالتفات إلى الدنيا وزخرفها، فلا يجتمع مع العلم الشرعي ومع الدعوة إلى الله الخالصة لا يجتمع معها زخرف الدنيا، فالقلب لا يسع لاثنين. قد يجتمع في الحياة لكن بشرط أن يكون الداعية همه الدعوة، والدنيا هذه تحت قدميه ينتعلها بنعليه، لكن يأخذ منها ما تيسر له أو ما يكون ضروريا وما كان بعد ذلك فيستعين به على أمر الدعوة. أخيرا أن يبدأ فعلا الداعية بأهله هذا مهم جدا، وهذا أول من يذكرهم: وأنذر عشيرتك الأقربين. نشكر على هذا الاستنباط الجيد من خلال الآيات.
السؤال الثالث: اشرح معنى الآية. قال الله تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. كانت الإجابة: أرسل الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه المعجزة الخالدة القرآن الكريم، إلا أن المكذبين متعنتين دائما ويجادلون بالباطل فهم متعنتون إلى قيام الساعة،
ولو أن الله أهلكهم قبل بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لاحتجوا بذلك ولا قالوا أما كنت ترسل لنا رسولا لنتبع الآيات ونؤمن من قبل أن يحل بنا الذل والخزي. وقد أرسل الله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقامت عليهم الحجة ولكنهم معاندون لا يؤمنون.
نعم، يعني بهذه الآية يقطع الله أو يخبر الله تعالى أنه قطع العذر على أولئك المعاندين، فلا عذر لهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبعد إرسال الرسل لا حجة لأحد يقول ما علمت ما سمعت ما عرفت، قامت الحجة لله على الخلق. نسأل الله أن تكون في ميزان حسناتنا وأن تكون حجة لنا لا علينا.
فضيلة الشيخ، الأخت أم معاذ من السعودية لها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول: أحاديث فضائل الصور الضعيفة ما حكم العمل بها والمداومة عليها؟
الحديث الضعيف كما قال علماء الحديث يجوز، أو فريق منهم، يجوز العمل به في الفضائل، يعني في الترغيب والترهيب، بشرط ألا يكون شديد الضعف، ألا يكون شديد الضعف، يعني لا يكون في سنده كذاب مثلا، وأن يكون في الفضائل لا في تأصيل الأحكام أو تأسيسها. فالحديث لا ينشئ حكما، إنما بطبيعة الحال نحن مطالبون ورغبنا الشرع في أن نقرأ سورة كذا مثلا، فإذا جاء حديث ضعيف يؤكد على هذا المعنى فهو من باب التأكيد وليس من باب التأسيس. كذلك إذا ذكر الحديث يذكر مع بسنده مع الحكم عليه مع درجته، فيقال روى فلان عن فلان عن فلان السند بكامله، وفي النهاية قال هذا حديث فيه كذا أو علته كذا، أو على الأقل يشار إلى ضعفه كما نبه علماء الحديث أن يروى الحديث بصيغة تمريض وتضعيف، فيقال روي في فضل هذه السورة كذا أو ذكر في فضل هذه السورة كذا، وبشرط أن لا يوجد في فضلها حديث صحيح آخر، فإذا وجد الصحيح بطل ذكر الضعيف، لكن الاعتماد على الصحيح هو الأولى والله أعلم.
سؤالها الثاني فضيلة الشيخ: ما هو علاج الغفلة بالدنيا؟
علاج الغفلة بالدنيا أن يقطع الإنسان قلبه عنها وإن جمعها في يده، فلا مانع أن يكون الإنسان صاحب مال، لا مانع أن يكون الإنسان صاحب بيت كذا سيارة كذا، حياته ما شاء الله فيها صور كثيرة من الترف أو النعم المريحة وما إلى ذلك فوق الضروريات، ولكن لا يتعلق بها القلب، بحيث لو لم تكن عندي لن أحزن عليها ولن أتكالب على جمعها وتحصيلها، وإذا جاءتني فلا أفخر بها ولا أفرح بها فرحا يطغيني، فتكون في يدي فقط، أما القلب فغير متعلق بها. لا أظن أن من كانت عنده الدنيا أحسن مني، بل أنا أكثر نعمة من الله من هذا الشخص، هذا عنده دنيا وعنده مال، لكن يدخل الفقراء قبل الأغنياء يدخلون الجنة بكذا وكذا، لأن الفقير حسابه قليل، أما الغني حتى يسأل عن ماله كله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فهذا يؤخره عن دخول الجنة، ولا لحظة في الجنة أسبق من غيري تساوي الدنيا وما فيها وأكثر من ذلك. فالإنسان يخرج من الغفلة بالدنيا فلا ينشغل بها بقلبه ولا يتعلق بها بقلبه حتى لو جمعها بيده، يستفيد من نعم الله وينتفع بنعم الله ويرى أثر نعمة الله عليه، ولكن يذكر دائما معها الآخرة. أكل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر عند أحد الأنصار، قيل ذبح لهم شاة وجاء لهم بعذق من تمر، يعني سباطة من بلح من النخلة، وجاءهم بماء بارد وفرش لهم فرشا في أو حصيرا في ظل شجرة، نعم كثير أكلوها إكرام ضيافة وليس من أموالهم أو من جمعهم وما إلى ذلك، وبعد أن نعموا بهذه النعم قال النبي عليه الصلاة والسلام لتسألن يومئذ عن النعيم. فقال عمر: يا رسول الله، يعني ليس من عندنا ولا من بيوتنا، هذا فضل من الله. قال: ألم تأكل كذا، ألم تشرب كذا، لتسألن يومئذ عن النعيم. فهكذا جاء أم لم يأتي يكون الأمر عندنا سواء بها. إذا وصلنا إلى هذه الدرجة فنكون قد خرجنا من الغفلة بالدنيا والعياذ بالله تعالى.
السؤال الثالث فضيلة الشيخ، هل يدل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله الشيطان لأبي هريرة رضي الله عنه أننا نأخذ الحكمة من العصا حتى ولو من كافر؟
نعم، لو جاءتنا الحكمة والحق من كافر وكان هذا أول مصدر نسمع منه الحكمة فلا مانع، لكن ليس معنى هذا أن أسعى إلى الكفار وأهل البدع وأهل الشرك وأتعلم على أيديهم علما قد يكون عندي في كتابي، في كتاب ربي وفي سنة نبيي عليه الصلاة والسلام، لكن لو كانت خبرة في الحياة مثلا أو معلومة شرعية لم أعلمها ولا أعلم وجودها، موجودة في القرآن أو في السنة أو في اجتهادات العلماء، لا لم أسمع عنها قبل ذلك، لكن ذكرها كافر أمامي ووجدتها صحيحة بعد ذلك، سألت عنها بعض العلماء فأقروها، راجعتها في كتب العلم والتفاسير وكتب السنة وهكذا وجدتها حقا، فلا مانع أن آخذ بها. ولكن هنا كما أشرت في أثناء الحديث لن يكون مصدرها التشريعي هو قول الكافر لها، وإنما وجودها في كتابنا، وجودها في ديننا، هذا هو المصدر التشريعي لها عندي. لكن كان أول مصدر أسمعها منه هو ذلك الكافر أو ذلك العاصي أو كذا، فلا مانع من قبول الحق دائما من أي مصدر كان منه طالما ثبت أنه حق لا يعارض ما عندنا. ولذلك فيما نسمع عنه في التفسير من الإسرائيليات، هذه كلمة مشهورة ومعروفة، الإسرائيليات هي الأخبار والأمور الواردة عن بني إسرائيل، وقسمها العلماء ثلاثة أقسام: إسرائيليات مرفوضة وهي ما خالف الحق عندنا، ورد عن بني إسرائيل شيء يخالف الحق عندنا هذا مردود، كما لو قالوا العزير بن الله أو المسيح بن الله فهذا نرفضه ولا إله إلا الله، لو قالوا حقا يوافق ما عندنا هي من باب الإسرائيليات نعم كمصدر ورود ولكن لا مانع من أخذه، فهذا يوافق الحق الذي عندنا واستنادنا للحق الذي عندنا وليس لما قال بنو إسرائيل، إنما كلامهم يؤكد لنا أن كتابنا هذا من عند الله ويزيدنا ثقة فيه. هناك قسم ثالث وهو ما لا يوافق ولا يخالف، يعني ذكره وروايته والقول به لا يضر الدين في شيء ولا ينفعه في شيء، فمثل هذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أو قال لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم. فإذا وافق قولهم الحق الذي عندنا نأخذ بقولهم لا حرج، فأخذ بقولهم هنا جائز مع أنه من باب الإسرائيليات لأنه وافق الحق الذي عندنا، هذا هو المقياس الذي نحرر به الشيء. وقالها الشيطان فلم يفعل أبو هريرة شيئا ولم يأخذ بقوله حتى أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، والله أعلم.
هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو أي استفسار؟ تفضل عبد الرحمن.
شيخنا الفاضل نفع الله بعلمكم، هل ورد أحاديث صحيحة في فضل سورة تبارك؟
فضل سورة تبارك فيها بعض الأحاديث الصحيحة وفيها بعض الأحاديث الضعيفة، فهي قراءتها مستحبة وجائزة إن شاء الله.
فتح الله عليك فضيلة الشيخ، هل تفضلتم بإلقاء أسئلة هذه المحاضرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، حول هذه المحاضرة العاشرة نلقي هذه الأسئلة الثلاثة. السؤال الأول: عرف تعريفا مجملا بسورة الأنبياء، عرف تعريفا مجملا بسورة الأنبياء. السؤال الثاني: اذكر ثلاثة من شبهات الكافرين وبين بطلانها، اذكر ثلاثة من شبهات الكافرين وبين بطلانها، طبعا من خلال الآيات التي شرحت ليس من القرآن كله وإنما في حدود الآيات المشروحة في المحاضرة. ثالثا، السؤال الثالث: بين بإيجاز كيف كان القرآن شرفا للأمة، فالكلام في هذا يطول ولذلك يعني يطلب الاختصار، بين بإيجاز كيف كان القرآن شرفا للأمة. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
اللهم آمين. فتح الله عليك فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم.
أكرمكم الله بارك الله فيكم.
وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، على بركة الله بدأنا اليوم المرحلة الثانية من هذا الفصل الدراسي، وقد تم بفضل الله سبحانه وتعالى الانتهاء من مادة علوم القرآن المستوى الأول في المرحلة الأولى. وفي المرحلة الثانية بإذن الله تستكمل الأكاديمية تدريس مواد العقيدة والتفسير والآداب الشرعية، مع إضافة مادتي الفقه المستوى الأول وأصول الفقه المستوى الأول. ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول إلى موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. كما أود أن أنوه بأن مادة التفسير لفضيلة الشيخ الدكتور عبد البديع أبو هاشم ستكون يوم السبت فقط من كل أسبوع في تمام الساعة 5 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وأن مادة العقيدة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب ستكون يوم الاثنين فقط من كل أسبوع في تمام الساعة 5 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، مع تمنياتنا للجميع بالعلم النافع والعمل الصالح. أعزائي المشاهدين، لازلنا أحبتي على الطريق، موعدنا يوم الاثنين المقبل بإذن الله تعالى في تمام الساعة 5 مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب وشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.